ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كنا نتحدث عن الملاك الثاني لجواز الاجتماع الذي سلكه السيد الشهيد، وقلنا أن هذا الملاك هو أصله أن نفس تعدد العنوان يكفي في جواز الاجتماع، وإن كان المعنون متحدا وجودا واحدا. وقد بينه السيد الشهيد، بين هذا أحد تقريبين. التقريب الأول هو أنه شرحناه بالأمس، من أن الأمر والحكم وإن كان عارضا على متعلقا بالعناوين بما هي فانية وحاقية عن الخارج، إلا أن هذا الفناء لا يعني أن العنوان يكون سببا لعروض الحكم على الخارج، فإن هذا خلف ما تقدم من استحالة عروض الأحكام على الخارج فيها. كما لا يعني أن العنوان يكون سببا لعروض الحكم على المعنون الذي يدركه الذهن مثلا بإدراك آخر، لوضوح أنه لا يوجد هناك مدركان في الذهن، ليس الشيء الذي يدركه الذهن من المعنون إلا نفس العنوان، عنوانه، فلا يوجد في الذهن غير العنوان والمفهوم إدراكا آخر وشيئا آخر مفهوما آخر عن الخارج. إذن فلا معنى لهذه الفنائية والمرقاتية إلا ما تقدم شرحه، من أن هذا المفهوم الذهني والوجود الذهني طبيعته وخصيصته أنه فيها جنبتان: جنبة وجوده الذهني بالحمد الشايع، وجنبة مرآتيته، جنبته بالحمد الأولي. والذي بهذا الحمد وبهذا اللحاظ، أي بلحاظ المتصور في هذا الوجود الذهني والمنطبع في هذا الوجود الذهني، وهو العنوان والمفهوم، يرى كأنه عين الخارج، يرى طبيعة الإنسان مثلا أو طبيعة الصلاة أو طبيعة الأرض، لأنه واقعا يكون هناك شيء ووجود يفنى في وجود آخر، أو مفهوم يفنى في الخارج ويفنى في مفهوم آخر، فالفاني والمسمي فيه بالذات واحدة، وليس الخارج إلا المسمي بالعراب، المسمي فيه بالعراب لا بالحقيقة. إذن فلا يكون هناك معنى للمرآتية إلا يحاض بوجود الذهني بالحمد الأولي، وحينئذ أي بالعنوان، العنوان الذي هو بهذا اللحاظ يرى كأنه الواقع وكأنه الخارج، وحيث أن العنوان متعدد كما قلنا أن مع تعدد العنوان سوف يكون هناك نفس محكيان أيضا، لأن كل عنوان يحكي نفسه لا محالة، ويكون فانيا في نفسه بالحمد الأولي، فيكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المحكي ولتعدد المسمي فيه لا محالة. فلا يلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد على عنوانين، سواء كان وجود هذين العنوانين الحقيقي في الخارج وجودا واحدا أو وجودين، ذاك حينئذ لا ربط له بهذا. هذا البرهان، البيان الأول. وبيان ثاني يذكره بعد صفحتين من هذا البيان الأول حينما يكرر بعض مطلب، هناك يقول أنه لو فرض أنه سلمنا أن الحكم يعبر من خلال العنوان إلى المعنون إلى الخارج، لكن لا إشكال أن هذا العبور أو الفنائية أو الحكائية لا تكون إلا بمقدار ما يقتضيه العنوان من الحكائية، أي كل عنوان يحكي يكون محكيه يحكي معنونه بمقدار ذاك العنوان لا أكثر. فعنوان الصلاة لا يحكي إلا حيثية الصلاة الخارجية لا حيثية الغصبية، وكذلك عنوان الغصب لا يمكن أن يحكي إلا حيثية الغصبية الخارجية لا حيثية الأخرى الخصوصيات الأخرى. قد تقدم هذا في بحث الأعصاء العاول موضوع الهرصاص، قلنا أنه لا يعقل أن يكون الطبيعي حاكيا على الخصوصيات الفردية، هذا مستحيل. كل عنوان لا يمكن أن يكون حاكيا إلا لنفس ذات العنوان، إلا لحقيقة نفس ذات العنوان بلا أخذ أي خصوصية أخرى. إذن فالمحكي في حتى لو كان هو الخارج مع تعدد العنوان، المحكي الخارجي أيضا متعدد. المحكي حيثية بهذا العنوان غير المحكي الحيثية الأخرى، لا وحدة بينها، سواء كان وجودهما العيني واحدا أو كان وجودهما العيني متعددا. إذن فلا يسري الحب والآمر من أحد العنوانين حتى لو كان ساريا إلى الخارج، يسري إلى المحكي الخارجي بمقدار ما هو محكي لا أكثر، وهذا المحكي غير ذاك المحكي بالعنوان الآخر متعددات. حتى لو كان العنوان قنطرة لعروض الحكم على الخارج، وهو قنطرة لعروضه على الخارج بمقدار المحكي لا أكثر، والمحكي متعدد، فيكون موضوع الأمر والنهي متعددا لا محالة حتى بلحاظ المحكي فضلا عن الحاكي، فلا يكون هناك محذور اجتماع الأمر والنهي. هذا أيضا تقريبا ثاني يضيفه السيد الشهيد فيما بعد. فعليه حاصل هذا الملاك أن تعدد العنوان يكفي لدفع غائلة اجتماع الأمر والنهي أو الدين فيما متعلق ومعروض واحد. ثم بعد ذلك هنا يبين السيد الشهيد مطلبين. المطلب الأول يقول أن ما ذكرناه من الوجهين لإثبات الامتناع في المسألة الأولى لا يجريان هنا مع فرض تعدد العنوان، حتى لو قبل ما هنا لا يجريان هنا. الوجهان كان عبارة عن وجه ذكره عن المرزا قبل السر من أن الأمر بالجامع وإن كان لا يسري إلى المصداق والفرد ولا ينافي معنى النهي عن الفرد، لكن حيث أنه يستلزم الترخيص الفعلي من قبل المولى في تطبيق الجامع على كل فرد، فهذا الترخيص المتعلق بالفرد يكون مضادا مع النهي عن الفرد. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الذي قدمه السيد الشهيد في متن البحث والدرس هو أن رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي بلحاظ مبادئ الأمر والآمر أي الحب، وأن حب الجامع يسري ولو بلحاظ عالم الحب لا عالم الآمر، يسري إلى الفرد ولو مشروطان عند انتفاء سائر الأفراد. قال هذا الفرد محبوبون متعلق بالحب، فإذا كان الفرد محبوبان ولو مشروطان في ضمن انتفاء الأفراد الأخرى يكون حينئذ مضادا مع حرمته. يقول هذان الوجهان كلاهما لا يجريان هنا لأنهما إنما يجريان فيما إذا كان الناهي متعلقا بالفرد لنفس ذات العنوان الذي تعلق به الآن بحصة وبفرد وبالمقيد من نفس ذات العنوان، كما في الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام. فيقال حينئذ هنا الوجه الأول يجري لأنه لازمه الترخيص في هذا الفرد من الصلاة فلا اجتماع مع النهي عنه، فلازمه حب هذا الفرد فلا يجتمع مع البغ في هذا الفرد. أما هنا المفروض أن النهي لم يتعلق بعنوان الصلاة إنما تعلق بعنوان آخر وهو الغاسل، النهي تعلق بعنوان الغاسل، حينئذ فلا يكون حينئذ لا يكون سريان الحب من الجامع من جامع صرف الوجود عنوان الصلاة إلى هذا الفرد إلا سريانه إلى هذا الفرد ما هو صلاتون، يعني إلى محبوبية هذه الحصة من الصلاة أي محبوبية هذه الصلاة في هذا الفرد، فعنوان الصلاة غير عنوان الغاسل، حصة الصلاة غير حصة الغاسل. عنوان آخر، فلا يسري إلى العنوان الآخر هذا العنوان هذا الحب حتى لو كان ساريا إنما يسري إليه بما أنه صلاة لا بما أنه غصب، وما يتعلق به بهذا الفرد بما أنه غصب. إذن فلا يلزم اجتماع الحب والبغض على عنوان واحد، لا بلحاظ العنوانين ولا بلحاظ الفردين والحصتين من العنوانين، لأن كل حصة لكل عنوانين من خلال ذات العنوان غيره، يعني المرئي فيه والمنظور فيه والمحكي فيه غيره بلحاظ العنوان الآخر. إذن بما هي صلاة محبوبة لا بما هي غصب، فلا ينافي أن تكون مفروضة بما أنها غصب، لأن تلك حيثية أخرى وجامع آخر عنوان آخر غير هذا الجامع. فلا يلزم اجتماع الحب والبغض في عنوان واحد، لا بلحاظ شرط الوجود ولا بلحاظ الحصة ومطلق الوجود. هذا الوجه. وكذلك الترخيص أيضا ترخيص من ناحية أنه صلاتون لا من كل عنوان ولا بعنوان أنه غصبون، فلا ينافي التحريم من حيث أنه غصبون. هذا المطلب يذكره أسيد الشهيد هنا. ثم بعد ذلك يذكر مطلبا آخر، وهو أن هذا الملاك للجواز فيه استثناءات وبد أن تعبيره تعبير الكتاب تحفظات. استثناءات ثلاثة يذكر لملاك الجواز. الاستثناء الأول أن يكون هذا الملاك الجواز صحيح إن كان اجتماع الأمر والنهي، لكن بشرط أن لا يكون الأمر عباديا. وأما لو كان الأمر عباديا فحينئذ بناء على عبادية الأمر مع وصول النهي، فرض وصول النهي ولو بعنوان آخر، يكون المورد المجمع لا يقع مسباقا للواجب كالصلاة في الدار المقصودة مثلا، لا تقع مسباقا للواجب لعدم إمكان تحقيق جزء من أجزاء الواجب وهو قصد التقرب قصد القربة، فإن هذا إذا كان محرما والمفروض أنه فعل واحد ووجود واحد وعمل واحد لا وجودان، المعنون واحد لا متعدد، حينئذ على الوجود الواحد يكون مبغوضا ولو بعنوان كونه غصبا مع إحراز كونه مبغوضا ولو بالعنوان الآخر، لا يتأتى قصد التقرب به، فإن الإنسان لا يمكنه أن يتقرب إلى المولى بفعله بتقديم فعل له يعلم أنه مبغوضا للمولى ولو بعنوان آخر مبغوض على كل حال مبغوضا على فعل المولى، كيف يمكن أن يتقرب به يبعده هذا عن المولى. نعم لو كان جاهلا بالحرمة تأتى منه قصد القربة، وهذا يلتاق بين القول بالجواز والامتناع، على الامتناع حتى مع الجهل يكون باطلا لأنه لا أمر بهذا الفعل، إنما على الجواز باكتفاء التعدد العنوان يكون صحيحا مع الجهل بالحرمة. إذن فمع وصول الحرمة وعدم الجهل بالحرمة سوف يكون المجمع مصداقا للحرام دون الواجب لعدم إمكان تحقيق الواجب فيه بحسب الحقيقة من ناحية قصد القربان، بخلاف ما إذا كان قلنا بالجواز بالملاك الثالث أي تعدد المعنوان، لأن كان هنا وجودان وفعلان أحدهما محرم والآخر يكون حلالان متلازمان مثلا في الوجود، فإنه هناك حينئذ يتقرب أحدهما أحد الفعلين مقرب والفعل الآخر الملازم معه يكون بعيدا ولا محذورا من هذه الناحية. هذا استثناء. استثناء ثاني أنه هذا الكلام تعدد العنوان إنما يجدي ويصح لو كان العنوان عنوان المتعلق للأمر عنوانا له موضوعية، لا أنه لم، وإذا كان عنوانا مشيرا معرفا كالعناوين الاستراعية الذهنية كعنوان أحد الخصال مثل أحدها، لو أمر في الكفارة بأحد الخصال من العتق أو الإطعام لستين مسكينا أو صوم ستين يوم شهرين متتابعين، هنا عنوان الأمر بأحدها مرجعه بحسب الحقيقة إلى الأمر بكل واحد منها، عنوان المشير كل واحد منها سوف يكون مأمورا به معصوبا مطلوبا للمولى ولو بنحو التخيير الشرعي. حينئذ الامر باحدها احد الخصال مع حرمة احدها كالعرق مثلا يكون حينئذ بينهما امتناع اذ لا تعدد عنوان هنا لان هذا العنوان المأمور به مشير الى ذات العنوان التفصيلي والآن متعلق به ولو بلحاظ روحه ومبادئه فيكون العتق مطلوبا ومأمورا به للمولى ولو مشروطا بترك الآخرين فيكون حينئذ محبوبيته ومأموريته منافية مع مبغوضيته يلزم اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد أمر بالعتق ونهي عن العتق ورابطا فرغنا عن عدم إمكانه هذا أيضا استثناء ثاني واضح استثناء ثالث هو المهم سوف يركز عليه السيد الشيخ في الأبحاث القادمة مع المرزاة في الملف الثالث أيضا وحاصل الاستثناء الثالث أن هذا الذي قلناه من أن تعدد العنوان يكفي في دفع غائبة الاجتماع إنما يكون فيما إذا كان العنوانان متباينين أي لا يكون بينهما لا يكونان عنوانا واحدا ولا يكون بينهما مفهوم مشترك جزء مشترك أما إذا كان بينهما جزء مشترك من قبيل ما إذا مثلا أمر بإكرام بالقيام للعالم حرم القيام للفاسق فدخل مثلا عالم للفاسق معان فقام هذا بحكام القيام قيامهم قياما للعالم واجبا قياما للفاسق محرما مثلا هنا العنوان المأمور به القيام للعالم والعنوان المنهي عنه القيام للفاسق عنوانان مختلفان لكن بينهما عنوان جزء مشترك هو مفهوم القيام القيام مفهوم وعنوان مشترك بين العنوانين المتعددين فإن كان المأمور به والمنهي عنه عبارة عن مقيد من كل من القيام مع خصوصية كونه للعالم أو كونه للفاسق إلا أنه وجود الجزء المشترك حينئذ يجعل القيام للفاسق محرما بكل حصصه حتى هذه الحصصه وحينئذ في هذا المورد الذي يكون مصداقا لذاك العنوان المأمور به يكون أيضا محبوبا ومأمورا ولو بالأمر الذمي يلزم حينئذ اجتماعه الأمر الذمي مع الناهي في هذا الجزء المشترك هذا تقدم فيما سبق أنه مستحيل أي يلزم الوحدة بحسب الحقيقة في العنوان بلحاظ الجزء المشترك ويكون داخلا في فرض وحدة العنوان أن يكون هذا الجزء المشترك محرما فردا محرما هذا الفرد من القيام بما هو قيام للفاسق محرما في نفس الوقت بما هو قيام للعادل فإن العالم يكون واجبا أو يكون مصداقا للواجب فيلزم اجتماع الأمر والنهي لأن العنوان اتحد بلحاظ هذا المحبوب الذمي هذا الجزء الواجب الذي يكون واجبا لا محالة فيلزم اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد ويخرج عن تعدد العنوان فلا بد أن يكون العنوانان المتعددان متعددان حقيقتان لا أنهما اسما متعددان فبالتحليل الأصولي والذهني يرجعان إلى مفهوم مشترك بينهما بهذا القيد مأمور به بذلك القيد منهي عنه فيلزم اجتماع الأمر والنهي ولو بلحاظ الحب الذمي والأمر الذمي في الجزء المشترك الذي قلنا أنه مستحيل هذه تحفظات أو استثناءات ثلاثة والتي استثناءات منقطعة أشكره أن تكون استثناءات منقطعة بحسب الحقيقة تكون حينئذ مع ملاحظتها تعدد العنوان يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي فكلما كان العنوان المأمور به غير العنوان المنهي عنه ليس داخلا في أحد هذه الاستثناءات الثلاثة أيضا حينئذ يجوز الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر هذا حصيلة ما يذكره يسلكه السيد الشهيد في الملاك الثاني ما يسميه الملاك الثاني الذي هو مسلك آخر غير مسلك إثبات جواز الاجتماع غير مسلك تعدد المعنوان الذي سلكه وسار عليه مشهور المتأثرين غير المسلك الأول الذي يرى ملاك الأول الذي يرى كفاية كون المأمور به صرف وجود حتى في العنوان الواحد عدم سراية الآمر من صرف الوجود من الطبيعي إذا كان بنح صرف الوجود إلى فرده فلا يكون فيه محظور أصلا. فإضافة إلى ذات الملاك هذا ملاك فاضل للجواب ومسلك الثاني للجواب بهذا المعنى. هذا خلاصة ما ذكر وصل شيء. قال التلخيص لخص فالر علق عليه بتعليقين، تعليق الآن وتعليق مؤجله إلى ما بعد التعصيب. أما التعليق الفعلي على هذا المطلب الأول من المطلبين الذين ذكرهما السيد الشهيد بعد توضيح التقريبين للملاك الثاني لكفاية تعدد العنوان في جواز الاجتماع، فليس ذكر بأنه الوجهان اللذان ذكرناهما للامتناع في المسألة الأولى لا يجريان هنا. هذا الكلام لا بد من تمحيصه وليس على إطلاقه تاما، بمعنى أن الوجه الذي اختاره هو للامتناع في المسألة الأولى وهو أن الأمر بالجامع بلحاظ روحه وهو الحب يرجع التخيير العقلي فيه إلى التخيير الشرعي، وأن الإنسان حينما يحب عنوانا طبيعيا كليا يحب الفرد المتعين فيه حينما تنتهي الأفكار الأخرى ولو اختيارا فيكون الفرد محبوبا فيستحيل أن نجتمع مع المبغوضة في الفرد بنفس الأفكار. هذا الكلام هذا الواجه لو تم هناك لا يجري هنا خيار، لأن هذا يقتضي سريان الحب من الجامع إلى الفرد من خلال نفس العنوان لا عنوان آخر. هذا كلام صحيح. من يقول بالسريان سريان الحب إلى الفرد أو بتعبير السيد الشهيد رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي لهذا عالم مبادئ الحب وهو الحب العبارة أخرى عن السريان، وكان الفرد محبوبا الفرد محبوبا بحيثية فرديته لذات الجامع لا بأي حيثية أخرى، فلا ينافي تعلق البغض به بحيثية أخرى بحيثية فرديته لعنوان آخر لأنه لا حب متعلق بعنوان آخر. فالسريان سريان على الفرد بقيد كونه فرد هذا العنوان بهذا القيد، حيثية فرديته للعنوان المحبوب هذه الحيثية تقييدية في سريان الحب وفي التخيير الشرعي الذي عبارة أخرى عن السريان الفرد. فلا ينافي لا يلزم حينئذ أن يكون أن يجتمع الحب والبغض على حصة لعنوان واحد، بل على حصتين حيثيتين حصيتين لعنوانين إحداهما غير الأخرى، كما أن هذا العنوان غير ذات العنوان كذلك حيثية كون هذا الفرد فردا لهذا العنوان غير حيثية هذا الكون فردا للعنوان الآخر. إذن فلا يلزم السراية، وهذا الواجه لو تم هناك يكون خاصا بما إذا كان النهي متعلقا بنفس ذات العنوان المتعلق به الآن غاية الآن بالمقيد منه، كما لو قال صلي ولا تصلي في الخمر لا تصلي هذه الصلاة، حينئذ يقال هذه الصلاة بعنوان كونها صلاة محبوبة بعنوان كونها إذن صلاة خاصة تكون مبغوضة يلزم اجتماع مع الحب والبغض هو محال. أما إذا كان النهي بعنوان أنه لا تغسل والغسل غير ملحوظ لا في جامع الصلاة ولا في فردية فرد له في كلا المقامين غير ملحوظ حيثية الغسلية ولا يلزم هذه الاجتماع الأمر والنهي والسراية. هذا واضح. لكن الوجه الذي نسبه هناك إلى المرجاء وهو استلزام الأمر بالجامع لأن إطلاق الأمر لهذا الفرد يقتضي جواز تطبيق الجامع عليه، وهذا الجواز الفعلي تكليف مضاد مع الحرمة، هذا الوجه الصحيح أنه يجري هنا أيضا لو تم، يعني لو قبلناه هنا وقلنا بأن الأمر بشيء بالجامع مقتضى إطلاقه لتمام الأفراد حتى الفرد المحرم جواز تطبيقه على ذات الفرد، والجواز الجواز مدلول التزامي وهو جواز شرعي فعلي، هذا الجواز الفعلي مع الحرمة لا يجتمع، هذا لا يفرق فيه بين أن يكون الحرمة ثابتة في الفرد بنفس عنوان الصلاة نفس العنوان المأمور به أو ثابتة في الثابت بعنوان آخر كعنوان الرأس حتى لو كان بعنوان آخر. على كل حال الجواز الفعلي لتطبيق الصلاة على فرد محرم ولو بالعنوان بعنوان آخر مستحيل. يستحيل المولى أن يجوز بالفعل أن يطبق المكلف الواجب على فرد محرم بعنوان آخر يحرمه عليه بعنوان آخر ولو بعنوان آخر. هذا حينئذ يؤدي إلى أن المولى هم يحرم هذا الفرد بعنوان كونه غصبا وهم يجيزه، وهذا اجتماع للحكمين متضادين على شيء واحد. وإن شئتم قلتم أن إطلاق الأمر للفرد المحرم ولو بعنوان آخر يؤدي إلى التناقض والتهافت، وهو أن ذاك مع كونه محرما بذات العنوان مسموحا فيه. نعم لو قيل بأن هذا الأمر هذا الجواز جواز حيثي، جواز من حيث هذا الصلاة لا من كل حيثي، فلا يدل على الجواز الفعلي. لو قيل بأن مدلول الالتزامي للأمر لإطلاق الأمر الجواز من حيث كونه صلاة لا من كل حيثي، إذا قيل بهذا حينئذ لا تنافي أنه لا جواز فعلي، إلا أن هذا إبطال لأصل الوجه. جواز الحيثي معناه رجعنا للنقطة التي أبطلنا به الوجه حتى هنا، فإننا هناك أيضا قلنا أنه جواز من حيث تطبيق الجامع سميناه جواز وضعي ولا نسميه جواز حيثي. إذا أدخلنا الحيثية للفعلية في الجواز لم نستفد الجواز الفعلي كمدلول التزامي إطلاق الأمر، حينئذ لا يتم الواجب حتى في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، لأن مبنى هذا الواجب كان على أن نفترض أن المدلول الالتزامي هو الجواز بالفعل بالإباحة والجواز الفعلي التكليفي، حينئذ هذا ينافي مع الفرم ولو بعنوان آخر. فذاك الواجب لو تم هناك يتم هنا. نعم لو لم يتم من باب أنه ليس المدلول الالتزامي الجواز الفعلي والتكليف الفعلي بالجواز، وإنما هو جواز الحيثي، فهذا حينئذ يبطله هناك وهنا معنا. إذن فكان ينبغي التفصيل بين الوجهين، وهذا هو الصحيح على تعليقنا الأول. وقد لاحظ أن السيد الشهير أيضا في الحلقات يقول بهذا التفصيل، فإنه في الحلقات فصل حينما بين هذا الهفلات فصل أن الوجهين أحدهما هو مسألة سريان الحب من الجامع إلى الفرد بنحو التفسير الشرعي في هذا الحب، هذا لا يجري هنا، لكن الوجه الآخر الذي هو وجه المنسوب الميزة يجري هنا، لو تم هناك كان هنا أيضا جاريا ومقتضيا. فما في الحلقات أدق وأمتن فيما يرجع إلى هذه النقطة. هذا التعليق الأول. والتعليق الثاني على أصل هذه الكبرى وهذا الملاك للجواز أن تعدد العنوان، فيما إذا كان العنوانان متمائزين ليس بينهما جهة مشتركة ولا أن أحدهما عنوان مشير معرف عنوان حقيقي ماهوي أو غير ماهوي، هذا غير مهم في هذا الوقت، ليس معرفا ولا مشيرا كالعناوين الاختراعية. تعدد العنوان هل يكفي جواز اجتماع الأمر والنهي أو لا يكفي؟ هذا أيضا فيه تعليق لا بد أن نبينه مفصلا، وحيث أنه مفصل أساسيا نؤجله إلى ما بعد التعليق إن شاء الله. نسألكم الدعاء.